بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد،
قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفاسير معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
أحسنت. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان طرق تفسير القرآن عند أهل السنة والجماعة، شرع رحمه الله تعالى هنا في بيان كيفية التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير. لا شك أن مسائل التفسير منها ما هو مجمع عليها، وحينئذ فلا كلام في تلك المسائل. والقسم الثاني ما يكون مختلفا فيه، أي ما اختلف أهل العلم، أهل التفاسير المفسرون في تفسيره من الآيات القرآنية. وهذا الاختلاف الوارد في التفسير أيضا على قسمين: القسم الأول ما كان مستنده النقل، ما كان مستنده النقل، وهو ما يسمى عندهم بالتفسير المأثور. التفسير المأثور ما كان المستند هو النقل، بمعنى أن هذا الاختلاف إنما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن التابعين، أو من كان بعده من أئمة السنة ومن أئمة التفسير. فهذا الاختلاف مستند النقل، هذا الإمام قال كذا وذلك الصحابي الآخر قال كذا وكذا. النوع الثاني ما كان يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أي كان ما كان مستند الاستدلال لا النقل، وهذا الذي يسميه العلماء التفسير بالدراية. فالتفسير باعتبار أصله له طريقتان: تفسير بالمأثور أو بالأثر، وتفسير بالدراية. ولهذا سمى الإمام الشوكاني رحمه الله كتابه الذي ألفه بالتفسير فتح القدير في الجمع بين الأثر والدراية، أي في الجمع بين طريقي التفسير الذي هو الأثر تفسير بالمأثور، والأمر الثاني الذي هو الدراية. والمراد بالدراية الاستنباط والاجتهاد، وأن يستنبط من الآية القرآنية بعض مدلولاتها أو ما تدل عليها، فهذا يقال عندهم تفسير بالدراية. وذلك الأول يسمى كذلك تفسير بالرواية، تفسير بالرواية. أما التفسير بالدراية فالخلاف فيه بين أهل العلم كثير، وذلك لأن كثيرا ممن خاض في التفسير بهذا المعنى قد يعتقدون معانيا ثم يحملون القرآن عليها والعياذ بالله. قد يكون أشعريا مثلا أو معتزليا أو خارجيا أو ملهيا، ثم يجعل الآية القرآنية تدل على رأيه، وما أكثر هذا الصنف من المفسرين، وأظهر تفسير في ذلك وتفسير الزمخشري المسمى بالكشاف، فإنه نصر فيه مذاهب المعتزلة أيما انتصار. وكذلك تفسير الرازي تفسير لا شك أن نصر فيه مذهب الأشعرية بقوة، وهذه الاستنباطات والاجتهاد تعرض على الدليل، فما كان موافقا للدليل قبل، وما كان مخالفا للدليل منع، مخالفا للدليل ولما كان عليه أصحاب الرسول منع، لما تقدم من أن تفسير المخالف لما كان عليه الصلاة والسلام من تفسير باطل قطعا. نرجع إلى النوع الأول وهو التفسير بالماثور أو تفسير الرواية. التفسير بالرواية معناه ما ينقل عن السلف في تفسير الآية، في تفسير الكلمة. فإذا كان قلنا مجمعا عليه هذا لا شك، ما في كلام بعد ذلك، لكن إذا اختلف السلف رضوان الله في تفسير الآية فكل ينقل عنه شيء. فما هي أو ما هي نعم كيفية تعامل المفسر مع هذه الاختلافات؟ هذه المسألة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن. أئمة التفسير يقولون أن الاختلاف المنقول عن السلف لا يخرج من ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الاختلاف في اللفظ دون المعنى، لاختلاف الأسماء، لاختلاف المسميات، أو بعبارة أخرى أن يكون الاختلاف في التعبير فقط. هذا يعبر بلفظ والثاني يعبر بلفظ آخر، فهذا الخلاف لا يؤثر معنى الآية، ولا يحتاج طالب علم التفسير إلى الترجيح بينها، لأنه في الحقيقة هذا الخلاف إنه في الألفاظ لا في المعاني، وما كان كذلك فإنه ليس بخلاف في الحقيقة، ليس بخلاف في الحقيقة. مثل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنقل عن بعض الصحابة كأنه قال بمعنى أمر، وبعضهم قال بمعنى وصى. وبعضهم قال بمعنى أوجب، فعله، وبعضهم قال بمعنى حكم. هذه الأقوال وين وجدتموها؟ أحسن، في كتاب التوحيد. قال انظر: وهذه التفسيرات معناها واحد فلا تأثير لهذا الخفي بعمل الآية. هذه كلها صحيحة، هذه المعاني إنما هو لأجل الاختلاف التعبير لا اختلاف المعاني. إذن إذا رأيت وقوع هذا الاختلاف في بعض الآيات القرآنية أو الكلمة لا تستشكل، هذا شيء طبيعي. أنت إذا قلت لي مفسر اشرح لي الآية الفلانية، لا شك أنه يعبر بما يراه من التعبيرات، والثاني كذلك يعبر بالتعبيرات، والمعنى واحد. ربما المفسر الواحد في جلسة يشرح لك الآية بتعبير، وفي الجلسة الأخرى ربما يشرح لك بتعبير آخر. هذا ليس معناه أن هناك خلاف، بل هو نفس الشيء، المقصود شيء واحد. تفضل.
الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعتنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس: أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
أحسن. ولا منافاة بين الآية تحتملها فتحمل عليها جميعا. النوع الثاني من أنواع الاختلاف في التفسير بالمأثور، الاختلاف في اللفظ والمعنى. الاختلاف في اللفظ والمعنى بدون تضاد أو بدون تناقض، بدون تضاد أو بدون تناقض. معنى ذلك أن ما ينقل عن هذا الصحابي في تفسير هذه الكلمة يخالف ما ينقل عن الصحابي الآخر، هذا خلاف لكنه لا يضاده، لا يكون معاكسا له. بمعنى القول بذلك القول لا ينقض القول بالقول الآخر، بل إن كلا القولين يصح القول بهما جميعا. لماذا؟ لعدم التضاد بينهما، أي لعدم التناقض بينهما. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الاختلاف في التفسير بالمأثور. فهذا العالم، وهذا ما أكثره في التفسير، تجد هذا العالم مثلا يفسر الآية بمعنى، والآخر يفسر الآية بمعنى آخر. وأنت لو نظرت إلى هذا المعنى وإلى هذا المعنى الآخر تجد أن نعم الخلاف موجود، هذا معنى آخر وذاك معنى آخر، خلاف الأول معنى موجود، لكن هذا لا يناقض هذا وذاك لا يناقض هذا. ما فمعنى ذلك أنه يمكن حينئذ إيش؟ الجمع بينهما. وإذا أمكن الجمع بينهما إذن فإنه الصواب أنه يؤخذ المعنيين، وإن كان يمكن للمفسر أن يرجح أحدهما على الآخر، لكن ما دام أن لا يتحتمل على المعنيين فيؤخذ المعنيان. قال المصنف رحمه الله: اختلاف الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. قال: ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التبجيل لما تعنيه الآية أو التنويع، هذا ما يسميه بعضهم تفسير الكلمة بالمثال، تفسير الكلمة بالمثال، الكلمة القرآنية بالمثال لإيضاحها. هذا لا شك أنه لا يكون خلافاً فمثال ذلك مثلاً قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فبعض السلف يقولون هو عبد الله بن أبي، والآخر يقول هو كعب بن أشرف، والآخر يقول لا آخر، وهكذا. هذا كله من باب إيش؟ هل معنى ذلك أن الطاغوت المقصود هنا هو فلان فقط لا غير؟ لا، وإن معناه هذا من باب المثال، فمن أمثلة الطاغوت فلان وفلان، فلان وفلان. إذن يمكن أن يقال المراد به فلان، المراد به فلان، المراد به فلان. لا يا عم، فهذا ماذا؟ فهذا الذي يسمونه عندهم، وسيأتي إيضاح إن شاء الله في الدروس الآتية، هذا الذي يسمونه بتفسير الكلمة بالمثال، تفسير الكلمة بالمثال. ومنه ما يسمونه آخر تفسير الكلمة باللازم، ما يفسر بالمثال، يفسر باللازم. ولا شك أن اللوازم كثيرة، هذا يفسر بلازم، وذاك بلازم آخر، وذاك بلازم ثالث، فحينئذ يمكن الجمع بين هذه اللوازم. من ما عنده دفتر؟ معك دفتر يا مروان؟ تأكد. ها؟ فيقرأ. قرأتها. والآية هذا من هذا الباب، قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته. من هو هذا؟ فبعض يقول هو فلان رجل بني إسرائيل، وبعض يقول هذا كله من باب المثال. هذا كله من باب المثال. وهذه الأقوال ليس بينهما تضاد، وإن كان يمكن ترجيح أحد هذه الأقوال على الآخر. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: الثالث الاختلاف اختلاف اللفظ والمعنى. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
هذا يحتمل أن يضحك، الآن الوقت جاء إلى منبر رحمه الله.